أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا الأول بما هو المعتاد البدء به عادة فيما يعرف بالدروس الفقهية، وهو في باب التقليد. ونقدم له بهذه المقدمة: الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وفرض عليه تكاليف، ولكنه لم يفرض عليه هذه التكاليف إلا لما فيه مصلحة له ولما فيه نفع وخير لهذا الإنسان. ولما يكون هذا الإنسان قد آمن بالله سبحانه وتعالى واعتنق الإسلام، من الطبيعي أن يلتزم بهذه التكاليف، ومن الطبيعي أن يمتثل هذه التكاليف وأن يقوم بأدائها وأن لا يترك منها أي تكليف فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. وكما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية المطهرة ما تركت شيئا من أمور الدنيا وأمور الدين إلا وبينته وبينت حكمه للإنسان. ولذلك الشريعة الإسلامية هي شريعة كاملة تامة إلى يوم القيامة، ليس هناك من حادثة إلا ولله تعالى فيها حكم، وليس هناك من واقعة إلا ولله تعالى فيها حكم أيضا. بناء على ذلك، الإنسان لابد أن يبرئ ذمته من هذه التكاليف التي وجهت إليه من قبل الله سبحانه وتعالى. وحتى يبرئ الذمة من هذه التكاليف لابد أن يتعرف عليها، وحتى يستطيع أن يتعرف عليها لابد أن يسلك طريقا توصل إلى هذه التكاليف، إلى معرفة هذه التكاليف، إلى إحراز هذه التكاليف مقدمة لامتثالها وللإتيان بها، الذي في حال أنه أتى وامتثل حينئذ تبرأ ذمة المكلف من هذه التكاليف. وعادة يذكر الفقهاء أن هناك طرقا ثلاث يمكن للمكلف أن يسلك بحسب طاقته وبحسب قدرته وبحسب اطلاعه العلمي وتحصيله العلمي، يمكن أن يسلك طريقا من هذه الطرق التي توصله إلى التعرف على التكاليف ومعرفة هذه التكاليف تمهيدا للامتثال وإبراء الذمة. وهذه التكاليف أو هذه الطرق التي تذكر عادة هي ثلاثة: الطريق الأول ما يعرف بالاجتهاد، الثاني ما يعرف بالاحتياط، والثالث ما يعرف بالتقليد. ونحن كلامنا على هذا المستوى من الدروس إنما في خصوص التقليد فقط لا غير. لكن أيضا قبل أن ندخل في بيان هذا التقليد وما يراد بهذا التقليد وما هي شرائط ما يسمى بمرجع التقليد، أيضا لابد من الإشارة أو لابد من ذكر أمر آخر، وهو من هو المكلف. عندما نتحدث عن أن الله تعالى قد كلف العباد بتكاليف، فصار هؤلاء العباد مكلفين، وصار الإنسان مكلفا من الله سبحانه وتعالى بأداء هذه التكاليف. فمن هو هذا المكلف؟ المكلف هو كل إنسان ذكرا كان أم أنثى، كان بالغا وعاقلا وقادرا على أداء هذه التكاليف. فالمكلف هو البالغ العاقل والقدرة شرط في امتثال التكليف، لها كلام آخر أيضا. لكن عندما يعبر الفقهاء بتعبير المكلف يريدون به البالغ العاقل. أما العاقل فهو الإنسان الذي قد أعطاه الله تعالى عقلا ووهبه عقلا، وهو قادر على أن يدرك بهذا العقل ما يدركه أي عاقل آخر وأي إنسان يعني يملك هذه الطاقة العقلية وهذه القدرة العقلية، ويستطيع أن يميز من خلال هذه القدرة العقلية بين الأمور، بين حسنها وقبيحها، بين صوابها وخطائها، بين صحيحها وباطلها، فيملك هذه القدرة ويميز من خلالها. وكلما ترقى أكثر في العمر وتقدم أكثر في السن، كلما قويت عنده هذه الإدراكات العقلية إلى حد ما وإلى سن ما، بحيث تعود إلى الضعف تدريجيا شيئا فشيئا عندما يصبح الإنسان في سن جدا متقدمة. أما يقابل هذا العاقل تعبير شخص آخر يعبر عنه بالمجنون اللي هو فاقد العقل، هذا لا يكون مكلفا باعتبار أنه ما دام فاقدا للعقل فإذن هو ما عنده إدراكات عقلية، وكذلك هو لا يستطيع أن يميز بين الأمور التي ذكرناها، فنقول هذا غير مكلف. الثاني أن يكون بالغا، لأن المكلف هو البالغ العاقل، والبالغ هو الإنسان ذكرا كان أم أنثى الذي حصلت عنده علامة من علامات البلوغ الشرعي الذي نص عليه في الشريعة الإسلامية، وبحصول هذه العلامة يصير بالغا. وهناك ثلاث علامات تذكر للبلوغ عند الإنسان، وبلا فرق على فتوى الإمام الخامنئي حفظه الله، بلا فرق بين الذكر والأنثى. الأول هو ما يعرف بالاحتلام أو بخروج السائل المعروف بالمني، سواء خرج من الإنسان في يقظة أو في نوم، وسواء خرج عن عمد أو لا عن عمد، وسواء خرج بطريق حلال أو بطريق حرام، فهذا خروجه يكون علامة على بلوغه، مع غض النظر عادة عن السن الذي وصل إليه هذا الإنسان وكان فيه وخرج منه هذا السائل. إذا تحقق منه هذا الخروج فحين خروج المني فنقول أنت مكلف وصرت بالغا من هذه الجهة. الثاني هو ما يعرف بنبات الشعر الخشن على العانة. العانة هي الموضع المحيط بالعورة من الجهة الأمامية، الشعر الخشن النابت على هذا الموضع المسمى بالعانة أيضا يكون من علامات البلوغ، ويكون محققا أو كاشفا عن بلوغ هذا الإنسان ذكرا كان أم أنثى. وعندما يعبر بالشعر الخشن يعني لو كان هناك نبات لشعر خفيف كالوبر على سبيل المثال، أو كان ناعما لا خشنا، فهذا لا يعتبر علامة على البلوغ، بل لابد أن يكون هو بهذا الشرط، الشعر الخشن على هذا الموضع من بدن الإنسان. الثالث هو السن. السن يفترق فيه الذكر عن الأنثى، وتفترق فيه الأنثى عن الذكر. بالنسبة إلى الذكر، السن الشرعي الذي يكون به بالغا فيما لو لم يبلغ بإحدى العلامتين المتقدمتين هو أن يكمل 15 سنة هجرية قمرية، أن يكمل هذا السن، لا أن يكون قد أكمل 14 ودخل في 15، لا، أن يكون قد أكمل 15 ودخل في السنة السادسة عشر في هذه الحال بالتاريخ الهجري القمري، ويقدر تقريبا بأربع عشرة سنة وسبعة أشهر وبضعة أيام بالتاريخ الميلادي. ويمكن للذكر أن يكون قد بلغ بإحدى العلامتين المذكورتين سابقا قبل أن يصل إلى هذا السن، كأن يكون في سن الثالثة عشر أو ما دون ذلك، وقد حصل عنده إما الاحتلام وإما نبات الشعر الخشن على العانة. أما بالنسبة لسن الأنثى، فالأنثى بالنسبة إلى سن البلوغ عند بالهجر القمري هو تسع سنوات هجرية قمرية، ما يعادل تقريبا بالتاريخ الميلادي ثماني سنوات وتسعة أشهر وبضعة أيام أيضا. فإذا بلغت هذا السن ولو لم يتحقق عند أي علامة من العلامتين الأخريين فتكون بالغة، وإذا كانت عاقلة فتكون مكلفة مثلها مثل أي مكلف آخر في كل ما خوطب به من تكاليف شرعية. بناء على ذلك بنجي للتقليد. التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين، والمقصود من الفقيه المعين هو المجتهد الجامع لشرائط التقليد التي ستأتي معنا. بمعنى أنه حتى يقال أني مقلد لابد أن أكون عاملا بفتوى المرجع الذي تحققت فيه شرائط مرجع التقليد. لا يكفي أن أقصد تقليد فلان أو أن أنوي تقليد فلان أو أن ألتزم بفتاوى فلان ما لم أعمل بها. العمل مستندا إلى فتوى هذا الفقيه ولو بفتوى واحدة هو المحقق للتقليد في هذه الحال، وإلا لا يتحقق التقليد. إذا كان هذا هو التقليد فهناك شرائط لابد من تحصيلها في مرجع التقليد حتى يجوز لي أن أقلده. من هذه أو أهم ما يمكن أن يذكر من هذه الشرائط، أولا الاجتهاد. الاجتهاد هو عبارة عن قدرة الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة شرعا ومن مصادرها المقررة شرعا، اللي هي عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وأن يكون هذا المجتهد عالما وعارفا بأوضاع أهل زمانه بمقدار ما لهذه المعرفة من دخالة في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، مما يعني أنه لابد أن يكون مطلعا على هذه الأوضاع عارفا بهذه الأوضاع ما دام لها دخل في استنباط الأحكام الشرعية أو تشخيص الموضوع اللي يترتب عليه الحكم الشرعي. فالاجتهاد هو هذه القدرة التي لابد أن تكون موجودة عند الفقيه اللي يمكن أن يكون هو مرجع التقليد. ثانيا الذكورة، لابد أن يكون مرجع التقليد ذكرا يعني مقابل الأنثى. الأنثى وإن كان يمكن أن تجتهد إلا أنها ويمكن أن تعمل برأيها إذا اجتهدت، إلا أنها لا يمكن أن تكون مرجعا للتقليد، بمعنى أن يرجع الناس إليها في تقليدهم وفي أحكامهم وفي أعمالهم، يلتزمون برأيها ويعملون بفتواها. هذا لا يمكن، لأن من شروط مرجع التقليد أن يكون ذكرا. نعم هي يمكن أن تصل إلى رتبة الاجتهاد وتعمل برأيها لكن لا تكون مرجعا للتقليد. ثالثا العدالة. العدالة في مرجع التقليد أيضا من الشرائط التي لا بد منها، وهذه العدالة هي عبارة عن حالة نفسانية راسخة في نفس المكلف، راسخة في نفس الإنسان، وباعثة على التقوى. تكون باعثة على التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات. وبالتالي الإنسان العادل هو الإنسان الذي بلغ درجة من التقوى لا يرتكب معها أي حرام، بلغ درجة من التقوى تمنعه من ارتكاب أي حرام حينئذ. نعم، أنا كيف يمكن أن أحصل عدالة هذا الإنسان؟ كيف يمكن أن أطلع وأحرز عدالة هذا الإنسان؟ أنا أستطيع أن أكتفي بحسن الظاهر. عندما أنظر إلى هذا الإنسان وإلى ظاهره وما هو عليه من مواظبته على الواجبات ومن ابتعاده عن المحرمات، فهذا يعبر عنه بحسن الظاهر، وحسن الظاهر يكشف عن العدالة ولو من خلال تعبد الشارع المقدس لنا بالاعتماد على هذا الظاهر الحسن. وأكتفي بذلك، لا أحتاج إلى أن أتتبع هذا الإنسان، إلى أن أراقبه، بل يكفي أن أعتمد على حسن ظاهره من فعله للواجبات، من تركه للمحرمات، من كونه في هذه الأجواء وفي هذه الحالة، حتى أبني على عدالة هذا الإنسان. الرابع من الشرائط المهمة أيضا أن يكون مرجع التقليد حيا، أن يكون مرجع التقليد حيا عندما أريد أن أقلده. لو افترضنا أن الآن أنا بلغت سن التكليف وصرت مطالبا بالتقليد، ما دمت مطالبا بالتقليد فإذا أنا لابد أن أقلد. إذا أردت أن أقلد علي أن أنظر إلى المرجع الحي حتى أقلده، لا أذهب إلى مرجع قد مات وفقيه قد مات فأذهب إلى تقليده. لا، أول شيء آتي إلى الأحياء فأرى أن فلان من الفقهاء من المجتهدين هو حي، لهذا هذا الحي الذي أريد أن أرى هل بقية شرائط التقليد أو بقية شرائط مرجع التقليد متحققة فيه أم لا. ما دام حيا، الشرائط الأخرى من الاجتهاد والعدالة والأعلمية كما سيأتي وغيرها من الشرائط الأخرى متحققة فيه، إذن أنا أقلده ولا أذهب إلى الميت. لا يجوز تقليد الميت ابتداء على الأحوط وجوبا على فتوى الإمام الخامنئي. معنى ذلك أني عندما أريد أن أقلد، أن أبتدئ بالتقليد، علي أن أذهب إلى الحي الذي تحققت فيه شرائط مرجع التقليد وأقلده، ولا أذهب إلى أي فقيه آخر ميت. بل لو كنت مقلدا لفقيه حال حياته وتوفي هذا الفقيه، أنا لا أستطيع أن أبقى على تقليد الفقيه الميت إلا بعد الرجوع إلى الحي الأعلم لأرى هل الحي الأعلم يجوز لي البقاء على تقليده أو لا يجوز لي البقاء على تقليده. فإذا كان يجوز لي البقاء على تقليدي أبقى، أما إذا كان لا يجوز لي البقاء فيجب أن أرجع إلى الحي الأعلم في التقليد. فتوى الإمام الخامنئي أنه يجوز البقاء على تقليد الميت إلا إذا كان الحي أعلم منه، فالأحوط وجوبا العدول إلى الحي الأعلم، وليس لك أن تبقى على تقليد الميت حتى لو كان بقاء، فضلا عما لو كان تقليدا ابتدائيا. فإذا الابتداء بتقليد الميت لا يجوز على الأحوط وجوبا، البقاء على تقليد الميت لابد فيه من الرجوع إلى الحي الأعلم، وفتوى الإمام الخامنئي تقول يجوز البقاء على تقليد الميت إلا إذا كان الحي أعلم فأقلد هذا الحي، بل يجب العدول إلى الحي الأعلم على الأحوط وجوبا. الخامس من هذه الشرائط الأعلمية، الإمام الخامنئي حفظه الله يعتبر بأن شرط مرجع التقليد أن يكون هو الأعلم على الأحوط وجوبا. معنى ذلك أن مقتضى هذا الاحتياط الوجوبي أنه لا يجوز لي أن أقلد أي فقيه لا يكون قد ثبتت أعلميته حتى ولو اجتمعت كل الشرائط الأخرى في مرجع التقليد، بل لابد من إثبات أعلمية هذا المجتهد. وإثبات الأعلمية يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى أمارات، إلى علامات، إلى طرق من خلالها أنا أستطيع أن أستكشف أعلمية المجتهد أو حتى اجتهاد من يقال عنه أنه مجتهد. من هنا نأتي إلى بيان هذه الطرق. أنا إذا أريد أن أثبت اجتهاد أو أن يثبت لدي اجتهاد شخص أو أعلمية مجتهد، ماذا أفعل؟ أذهب إلى الضوابط الشرعية، أذهب إلى الطرق الشرعية. الطريق الأول إنه إذا أنا كنت من أهل الخبرة يمكن أن أختبر بأن أرجع إلى هذا الفقيه، إلى هذا الشخص، أقرأ أبحاثه، أسمع دروسه، أسمع استدلالاته وأقرأ هذه الاستدلالات فأختبر، فإن تبين من خلال اختباري إذا كنت من أهل الخبرة أنه مجتهد يثبت عندي الاجتهاد، أنه الأعلم يثبت عندي الأعلمية، علما أن الأعلمية هي أن يكون أقدر من غيره على استنباط الأحكام الشرعية من مداركها، فالأعلم هو الأقدر من غيره من المجتهدين. فإما أن أختبر، وهذا نادر بين الناس لأن أكثر الناس ليسوا من أهل الخبرة أو قليل جدا على الأقل. ثانيا أن أرجع إلى شهادة عدلين من أهل الخبرة. العدلان من أهل الخبرة يعني هناك شخصان عادلان قد ثبتت عدالتهما شرعا وهما من أهل الخبرة في تقييم الأدلة وفي تقييم الاستدلال وفي إمكانية التمييز بين الفقيه وغيره وبين الأعلم وغيره لكونهما من أهل الخبرة في ذلك. فإذا شهد عدلان من أهل الخبرة، ولا يجب أن يكونا مجتهدين، بل يكفي أن يكونا من أهل الفضل والعلم ولو لم يبلغا درجة الاجتهاد، فشهدا أن فلان مجتهد عندي فيثبت اجتهاده، أو شهدا بأن فلان هو أعلم المجتهدين الموجودين فتثبت أعلميته، ويمكن أن أعتمد على ذلك. ثالثا الشياع، الشياع المفيد على أقل تقدير للإطمئنان. الشياع هو أن يشيع بين أهل العلم مثلا أو بين أهل الخبرة، مع غض النظر عن كونهم من العدول أم لا، أن يشيع بينهم بأنه فلان مجتهد أو فلان عالم. لا الشياع عند عامة الناس، الشياع عند عامة الناس لا يورث عادة إطمئنانا. الذي يورث الإطمئنان هو الشياع عند من يعلم بهذه الأمور، وعند من يدرك هذه الأمور، وعند من يستطيع أن يميز بين هذه الأمور، وهذا لا يكون إلا بين أهل الخبرة وأهل العلم في ذلك. فإذا كان هناك شياع بين الناس أن فلان مجتهد وحصل عندي إطمئنان، أو فلان أعلم وحصل عندي إطمئنان، على أقل تقدير أنا أبني على هذا الشياع وبالتالي يثبت عندي اجتهاد فلان أو أعلميات فلان. من هون عندما نرى بأن الفقهاء لما يتحدثون أو أهل العلم لما يتحدثون أن فلان قامت الشهادة على أعلميته مثلا، ملاحظ يذهبون إلى أهل الخبرة، يذهبون إلى أهل العلم، يذهبون إلى أهل الفضل. فنرى مثلا على سبيل المثال عندما يتحدث عن مرجعية الإمام الخامنئي حفظه الله، عندما يتحدث عن أعلمية الإمام الخامنئي حفظه الله، نرى بأن هناك بعض الشهادات التي وردت من أهل الفضل والعلم والخبرة أنه نتيجة مقارنته مع غيره من الفقهاء الموجودين في زمانه، فيقول بأنه قد ثبتت الأعلمية بمعنى أنه الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة. وبهذه الطريقة يمكن أنا أن أثبت أعلمية المرجع، وبالتالي إذا ثبتت عندي أعلميته فهو يكون تقليده مبرئ للذمة، وهذا التقليد المبرئ للذمة هو الذي يخرجني من مسؤولية التكاليف التي وجهت إلي من قبل الشريعة الإسلامية. أقتصر على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.